الحمد لله الكبير المنان الواحد الأحد الكريم الديان، والحمد لله لا نحصي ثناء عليه وهو البادئ بالإحسان، والحمد لله الذي لا يبلغ غاية حمده إنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يشغله شأن عن شان، المتفرد بصفات الكمال، المخصوص بنعوت الجلال، الباقي وكل من عليها فان، شهادة سعد قائلها يوم الفزع الأكبر بفضيلة الأمان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، المنعوت بالخلق العظيم والسمت القويم الذي وصفه القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم تدينون بدين عظيم يشتمل على كل معاني الخير وحميد الخصال، صحة في الاعتقاد ونزاهة في العرض واستقامة في السلوك وصدقا في المعاملة وترفعا عن الدنايا وكمالا في الأخلاق، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. وما عدا الإسلام فهو انحطاط وهبوط ورجوع بالإنسانية إلى مهاوي الرذيلة ومواطن الهلاك. عباد الله، إن بلاد الكفار فيها من دواعي الفتنة ما يكون سبباً للزيق والانحراف، بل هي الفتنة والضلال، لأن أهلها يفقدون أعز شيء وهو الدين الصحيح الذي به تطمئن القلوب وتزكو به النفوس وتصان به أعراضهم وتحقن به دماؤهم وتحفظ به أموالهم. عقائدهم باطلة وأعراضهم ضائعة وأسرهم متفككة، وإنه لمن المحزن بل من المصائب في الدين أن أصبح السفر إلى بلاد الكفار يفتخر به بعض الناس، وبعضهم يسافر بعائلته للمصيف هناك أو للسياحة دون اعتبار لحكم الشرع في ذلك السفر، ثم إذا ذهبوا هناك ذابت شخصيتهم الدينية والخلقية مع الكفار، فلبسوا لباسهم واقتدوا بأخلاقهم، حتى نساء بعضهم يخلعن لباس الستر والشرع ويلبسن لباس الكافرات. وإذا كان هذا هو تحول الظاهر فما بالك بتحول الباطن القلب. إن أخلاق الكفار وتقليدهم ذلة ومهانة ونقص، فكيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يتنازل المسلم من عليائه إلى الحضيض؟ كيف يعطي الدنية في دينه؟ والله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون، إن خطر السفر إلى بلاد الكفار والظلم عظيم وضرره جسيم، أما يخاف من يسافر من غير ضرورة أن يعاقب في دينه؟ بل إن السفر إلى البلاد الكافرة بحد ذاته هو العقوبة في الدين والمصيبة الكبرى والكارثة العظمى في الدين، فالدين رأس مال المسلم، فماذا بعد ذهاب الدين؟ فإذا كان هذا هو الواقع فإنه يحرم السفر إلى البلاد الكافرة إلا لضرورة، وذلك للأدلة من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله ظالمي أنفسهم أي بسبب الإقامة بين أظهر الكفار وهم قادرون على الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم هنا وتركتم الهجرة، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي عاجزين عن الهجرة، لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني إلى المدينة، فتخرجوا من بين أهل الشرك ولم تعذرهم الملائكة. فدلت هذه الآية على أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه وهو قادر عليها مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين العاجزين عن الهجرة بقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند ذكر هذه الآية، وهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة دينه، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. أيها الإخوة، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في المسلم الذي مسكنه وأهله وأولاده وماله في ديار المشركين فيقيم عندهم لأجل ذلك بدون إظهار الدين حقيقة مع قدرته على الهجرة، فكيف بالمسلم الذي في بلاد الإسلام والمسلمين ثم يذهب طوعا لا كراهية واختيارا لا اضطرارا إلى بلاد الكفر والشرك ويقيم بين أظهرهم لأغراض تافهة أو لمقاصد سيئة أو لسياحة ونحوها؟ فهذه أولى بالإثم والوعيد ممن نصت الآية عليه ولو كانت إقامته يوما واحدا. ومن الأدلة من السنة على تحريم السفر إلى بلاد الكفار والمشركين وكذا الإقامة فيها ما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. ومنها أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وجاء أيضا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. وجاء عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ففي هذه الأحاديث أيها الإخوة الوعيد الشديد لمن جامع المشركين وساكنهم اختيارا وخاصة من لم يستطع إظهار دين الله عندهم وإعلان البراءة منهم ومن كفرهم. فليحذر المسلمون من السفر والإقامة بين الوثنيين والمرتدين واليهود والنصارى والمجوس من أن يلحقهم الوعيد الشديد، لأن هذه الأحاديث تدل على وجوب الهجرة من ديار المشركين إلى ديار المسلمين إلى قيام الساعة، وأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على ما أعطاكم من النعم العظيمة التي أجلها نعمة الإسلام، فلا تعرضوا هذه النعمة للزوال. حافظوا على دينكم الذي هو عصمة أمركم. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإنكم تعلمون ما تموج به البلاد الخارجية الكافرة من كفر وإلحاد وانحطاط في الأخلاق والسلوك، فالإلحاد فيها ظاهر والفساد فيها منتشر، فالخمور والزنا والإباحية وسائر المحرمات مبذولة بلا رادع ولا وازع. فإذا كانت الحالة كذلك في تلك البلدان بل أكثر من هذا وأشنع، فالسفر إليها لغير ضرورة لا يجوز للأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة ولما فيه من الخطورة على الدين ما فيه، وأعز شيء لدى المسلم دينه، فكيف يعرضه لهذا الخطر الشديد؟ إن الإنسان لو كان معه مال وسمع أنه قد يعترضه خطر يهدده بضياع هذا المال لرأيته يعمل أعظم الاحتياطات لحفظه، فكيف يعظم في عينه المال ويهون عليه الدين؟ قال بعض السلف: إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. ولذلك أيها الإخوة، شرع الجهاد الذي فيه القتل حفاظا على الدين، لأن الإنسان إذا فقد الدين فقد كل شيء، وإذا أعطى الدين فقد أعطي السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن السفر إلى بلاد الكفر والكفار الذي عظمت فيه الفتنة وتنوعت لا يجوز إلا في حالات محدودة تصل إلى حد الضرورة، مع التحفظ والحذر والابتعاد عن مواطن الفساد، وتكون إقامة المسلم هناك بقدر الضرورة مع اعتزازه بدينه وإظهاره دينه واعتزاله عن مجتمعات الفساد وجلساء السوء. وإظهار الدين المقصود به التصريح بعداوة أعداء الله وإظهار بغضهم والبراءة منهم ومما هم عليه، وأنهم ليسوا على حق بل على باطل، والتصريح لبطلان ما اشتهر عندهم من الكفر والشرك. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا في الكويت، وأصلح أحوال المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي جميع بلدان العالم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن مع إخواننا في الشام، اللهم كن مع إخواننا في بورما، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عنهم كربهم إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من البلاء، اللهم عجل بسقوط الطاغية بشار وأعوانه، اللهم عجل بسقوط الطاغية بشار وأعوانه، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم عليك بحزب الشيطان، اللهم عليك بحزب الشيطان، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتصر لإخواننا في الشام وفي بورما، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم أسرى ومعتقلين ففك أسرهم ومعتقلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقهم لما يحب ويرضى، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ول على المسلمين خيارهم واكف عنهم شرارهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.